إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رسولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تنبيه على الدرس الماضي سبق أن نبهنا ولكن بعض الإخوان ما يحضروا إلا في هذا الدرس وهو أن يا معاذ بن جبل قلنا فيه سبق لسان أو خطأ يا معاذ الوجهان في الأول يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل لا في الثاني الثاني لا وجه فيه إلا النصب فقط وأما الأول ففي وجهان وهو معنى قول ابن مالك ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد فاتح هذا يعني العكس خطأ أما الصواب فهو أن معاذ يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل هذا هو الوجهان. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. سبق لنا أن ترجم المصنف رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم وأورد من جملة ما أورده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فذكرت لأبي أنه قال فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا يعني استحسن أو استشهد أو استدل بتمني عمر رضي الله تعالى عنه على أن الصواب لابن عمر أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر نجابته بين الناس وبذلك يفرح والده. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول الحياء مذموم في العلم الحياء في العلم لا محل له لا وجه له الحياء الشرعي ليس مطلوبا لطالب العلم وإذا غلبه الحياء واستحيا ماذا له أن يحتال في ذلك وهو أن يسأل غيره أن يأمر غيره من زملائه فيسأل عنه العالم الذي يستحي منه فيستفيد من هذا أما أن يسكت نهائيا ويستحي فهذا لا وجه له في الشرع مذموم. قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال بالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن العمشي عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت مقدادة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. أولا إسناد الحديث حدثنا مسدد ابن مسرعد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الله بن داود القريبي عن الأعمشي سليمان مهران عن منذر الثوري منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفي عن محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية هنا قاعدة ابن الحنفية هذه تكتب فيها همزة الوصل مخالفة للرسم بين إذا وقعت من بين عالمين كذا لماذا؟ لأن الشرط في حذف همزة الوصل أن يكون الثاني أبد الأول فأما إذا كان أمه مثل هذا الحنفية أمه وهو محمد بن علي بن أبي طالب وأمه الحنفية هذه أمه فنسب إليها ينسبونه إليها لأنه ليس من فاطمة رضي الله تعالى عنها فتكتب الهمزة الوصل هنا عن محمد بن الحنفية ولذلك يلون الأول أيضا عن محمد بن الحنفية فهكذا القاعدة في هذه المسألة وقد ذكرها النحاسي ابن مالك أشار إلى ذلك بقوله والضم ونحو زيد ضم وافتح النمين نحو زيد وسعيد اللاتين والضم إلا لم يلد ابن علمة. وفي هذا المسألة في هذا المكان الشراح يتعرضون لهذه المسألة وذكروا لها نحو ستة شروط وهي أنا لي أبيات عليها فإن أردتم أو أحببتم أحضرتها لكم. عن علي رضي الله تعالى عنه هذا الإسناد كفي إلا الأول إلا شيخه فهو بصري ومن جملة لطائفه أنه أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض أعمش منذر محمد الحنفية بعضهم عن بعض. عن علي رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فعال نوم فعال نوم فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذاء فعيل فعال هذه صيغة مبالغة ويعمل عمل اسم الفاعل فعال مذاء يعني كثير المذي. فأمرت المقداد ابن الأسود الأسود من يغوث تبناه وإنما هو المقداد بن عمرو لكن في الجاهلية تبناه واشتهر به فالمنع الذي ورد في عن التسمية بالتبني على في من لم يشتهر فمن اشتهر أولا سابقا فبقي على ما هو عليه مثل هذا المقداد بن الأسود والأصل المقداد بن عمرو. أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه استحيى علي كما في رواية أخرى قال من أجل فاطمة استحييت لأنه زوج بنتي فيستحي أن يسأل ما يتعلق بالنساء فماذا فما ترك السؤال مباشرة استحيى لكنه أمر صاحبه زميله بذلك ففي سؤال عن ذلك فسأل فاستفاد من هذا قال فسأله فسأل مقداد. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح فسألت عمارا أو فأمرت المقداد فأمرت عمارا ولا بعد في ذلك. وفي رواية فسألته أيضا كما يدل على أنه سأل بنفسه والجمع بين ذلك أنه أمره هذا وذاك فسأل أحدهما أو كلاهما بالتعاقب. وأما نسبة السؤال إليه فيفسر بأنه لما كان هو السبب فكأنه سأل بنفسه أو لما كان حاضرا السؤال وسمع الجواب فكأنه سأل فنزل نفسه منزلة من سأل. فقال فيه الوضوء يعني معنى ذلك أنه كان يغتسل من أجل المذي ظن أنه كالمني يجب الغسل فكلما خرج منه مذي كان يغتسل حتى تشقق الظهر يكون. فلما أعياه ذلك سأل عن حكمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني الوجوب وجوب الغسل في المني وأما المذي لا يجب أكثر من الوضوء فيعني فاستفاد بالسؤال بأمر صاحبه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا استحيا أو كان سؤالهم أو استحيا منه ولم يستطع أو خجل من ذلك يأمر صاحبه فيسأل له. قال رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والفتية في المسجد باب ذكر العلم والفتية في المسجد. كأنه يقول إن المسجد لما بني إنما بني لما بني له وهو ذكر الله تعالى الصلاة والذكر وقراءة القرآن الآخرين فهل العلم في ذلك داخل الممنوع أم لا؟ يقول لا العلم ليس مما يحذر في ليس من الأمور الدنيوية التي تنعى المساجد رفع الصوت بها ورفع ذكرها في المساجد فالعلم ليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في المسجد ويجيب على السؤال ولا يمنع السائل أن يسأل في المسجد. وكذلك كثير من أحاديث وأورد هنا حديثا واحدا مثالا على ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ذكر العلم والفتية في المسجد. وفي السنة المتصلة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم أفقه لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، أي إلقاء العلم والفتيا في المسجد. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع أصوات فيه، فنبه على الجواز اختيار الأصوات. ومع ذلك هذا مما من جملة ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يمنع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني. قال: حدثنا الليث بن سعيد إمام أهل مصر. قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي. هذا الإسناد أولا قتيبة بن سعيد بغلاني، والليث بن سعد مصري نافع، ومن بعده ونافع وعبد الله بن عمر مدنيان. أن رجلا قام في المسجد، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد ولم يعرف هذا الرجل من هو، اسمه لم يعرف، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل، أي نرفع أصواتنا بالتلبية، أن نهل أي نرفع أصواتنا بالتلبية، من أين ابتداء الإحرام أو الإهلال من أين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، المكان معروف، ويهل أهل الشام من الجحفة، ثم نقل إلى رابط، ويهل أهل نجد من قرن، قرن المنازل، وقوله قرن المنازل. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يمنه. هذا لم يتأكد ولم يتحقق ابن عمر سمعه، ولذلك قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه أنه شك أو لم يتبين له، وإنما أخذها من غيره. يقول هنا: ابن عمر لم أفقه، معناه أي الجملة الأخيرة، فصار يروي عن غيره، وهذا دال على شدة تحريه وورعه. فالشاهد لبابنا: ذلك الرجل قام في المسجد ورفع صوته فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فدل على جواز العلم السؤال والجواب والفتية في المسجد، لأن صلى الله عليه وسلم أجابه في ذلك. وأما حكم المسألة أو ما ساق من السؤال والجواب، فهو دليل على مواقف الحج، على مواقف الإهلال أو الإحرام في الحج، فهذه المواقف التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أو لا يجوز، على القول الراجح لا يجوز تقديم الإحرام عليها، في خلاف بين العلماء، منهم من أباح أن يقدم الإهلال، لكن كما يقال إن تقديم الإهلال عن هذه المواقف ليس مشروعا، الصحيح هكذا، وإن كان روي عن بعض السلف، لكن لا يقدمها، كما أنه لا يجوز التأخير لا يجوز التقديم، بل يهل من المقام الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما مما يحاذيه، فهذا هو المتعين. وأما إحرامه من المدينة مثلا أو من الشام بيت المقدس وما إلى ذلك، هذه كلها حكاية تحكى، ولكنها مخالفة للهدي النبوي، فلا ينبغي أن يعرج عليه. وبعضهم يذكر ثواب أو أجر من أحرم في بيته وكذا، هذه كلها لا أساس أو لا دليل عليها، بل الدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل، فحده، فلا ينبغي. كما نقول: مواقيت الصلاة الظهر له وقت وعصر له وقت، فكما لا يتقدم على ذلك لا يتقدم عليه، هذا هو الراجح سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأثر المسألة. هنا أيضا هذه مسألة مهمة، البحث عنها مهم، وذلك أنه اشتهر عند الأصوليين أنهم يقولون: لا بد، يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، فيتوهم منه أن السؤال بأكثر مما سأل السائل هذا مضيعة أو زيادة على المطلوب وليس من صنيع البلغاء. لا، فيرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب من سأل، من أجاب السائل بأكثر مما سأل. معنى ذلك أن السؤال إذا أفاد السؤال أن الجواب إذا أفاد السائل عما سأله ثم زاده ما يتعلق بذلك أو من الفوائد الأخرى، فهذا من صنيع البلغاء وليس منافيا لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في هذا الحديث. وفي حديث آخر سأله رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الجواب انتهى، والطهور ماؤه، هذا هو السؤال وانتهى منه. الحل ميتته هذا زائد عليه. لماذا استطرد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لأن الرجل سأل عن شيء واضح يفهم من نص الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وماء البحر من جملة ما أنزل الله سبحانه وتعالى من ماء السماء، فمن قرأ هذه الآية فلا يتوقف عن حكم طهارة ماء البحر. فلما رآه استشكال الواضحة زاده ما يشك أكثر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، على إطلاقها يقول ميتة، ميتة البحر وميتة البر، يعني يتوهم الإنسان إذا سمع ذلك هذا المعنى، هذا واضح. ثم قال: الحل ميتته. يقول: لا تفهم من هذه الآية أن ميتة البحر محرم داخل فيه، بل جائز الحل ميتته. فأفاده ما هو أغرب من ذلك، وهذا في فائدة. فمثل ذلك يعتبر من البلاغة من الفصاحة وليس من العي. ولذلك ما قاله بعض الأصوليين من أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال، لا يريدون هذا المعنى، لا يريدون هذا المعنى، إنما يسألوا عن شيء فيجيبوا بشيء آخر ليس جوابا للسؤال، هذا هو الممنوع. أما أن يجيبه بنفس من جواب السؤال ثم يزيده جائز، كما في هذا الحديث الآن. وبسند مطلق قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، فليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. قال وهنا يقول قال ابن مني موقع هذه الترجمة: لو من أجاب السؤال يقول ثم مسألة. التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ على خصوص السبب لأنه جواب زيادة فائدة. ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال، تعين عليه أن يفصل الجواب. ولهذا قال: فإن لم يجدنا عليه، فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها، وزال حالة الاضطرار وليست أجنبية عن السؤال، لأن حالة السفر ترتضي ذلك. يقول: قال حدثنا آدم بن أبي ياس الأصفلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري هذا معطوف على ابن أبي ذئب يروي هذا الحديث عن شيخين. والمراد أن آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسناده. وعن الزهري معطوف على نافع وعن الزهري أيضا سند آخر عن سالم بدل نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل، لا يعرف الرجل هذا السائل، ما يلبس المحرم استفهام، ما استفهامية، أي شيء يجوز أن يلبسه المحرم؟ سأل سؤال عام، فقال: لا يلبس القميص، لا يلبس القميص، لا يلبس بالرفع، لأن لا نافية ولا النافية لا تعمل، لا يلبس القميص، لا يلبس القميص، لا ناهية، والفعل مجزوم بها، وإنما كسر لعيوب تقاء الساكنين، لا يلبس القميص، لا يلبس القميص ناهية. لا يلبس القميص النفي، لكن النفي هنا المقصود منه النهي، بل يقال إن النهي المستفاد من النفي أبلغ. لماذا؟ لأن النفي إعدام للشيء، وأما النهي فهو إعدام لوصف الشيء مع وجود شيء، فيكون أبلغ من هذه الناحية. ثم قال لا يلبس القميص، لا يلبس القميص. السؤال هذا الذي يعني ربما سأل سائل السؤال الأول الذي سبق لنا، أن بعض الأصوليين قال إنه يجب أن يكون السؤال طبقا له الجواب طبق السؤال. هذا قال ما يلبس المحرم، بل يلبس كذا ويلبس كذا ازار وإلى آخره، لكن ترك ذلك وعدل عنه قال لا يلبس القميص. السؤال ما يلبسه، والجواب عما لا يلبسه. لماذا؟ هذا يسمى من الأسلوب الحكيم، من نوع الأسلوب الحكيم، فكأنه ينبهه على أن السؤال على غير وجهه، لكن جاهره على كل حال. قال كأنه يقول له هذا السؤال في غير محله، المفروض أنك تسأل عن المحظورات لأنها محصورة، وأما المباح فكل ما يعني ما جاز لبسه يلبسه، ولا يحصر بنوعين خمسة ستة ثلاثة أربعة لا. فكأنه يقول له وجه السؤال أن تقول ماذا؟ أن تقول ما الذي لا يلبسه المحرم، فكأن نبهه. هذا أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم معناه إجابة السائل بغير ما يتوقعه، لكونه هو المناسب للسائل. يسألونك عن الأهلة، قالوا لما تبدو كتسا ثم تتزايد حتى تتكامل ثم تتناقص، ما السبب؟ ما الحكمة في هذا؟ أو ما السبب في هذا؟ هذا سؤال. فقال ويسألونك عن قل هي مواقيت للناس والحج، يعني معنى ذلك نبه، فكأنه نبههم قال لهم هذا السؤال ما يحتاج، هذا ما تسأل هذا، لا دخل لكم في هذا، إنما السؤال ما الذي يترتب على تغير الأهلة. يقول أمور شرعية، أحكام شرعية كثيرة يتعلق عليها، فنبههم على هذا، فقالوا هذا الأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما يتوقعه لكونه مناسبا للسائل. فكأنه قال له إن السؤال كان يكون هكذا، ما يلبس المحرم، فلما كان هذا ما يلبس من الكثير عدل عنه فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس، البرنس هذا طاقع الرأس، هذا لباس المغاربة، ولا ثوبا مسه الورس، الورس نبت يصبغ به، أو الزعفران، هذه الأشياء لا يلبسها. إذن عرفنا لحصر المحظورات، وما عدا ذلك كلهم من أي ألوان ومن أي أشكال فيلبسه، فإن لم يجد النعل. ثم تطرق إلى زيادة عن السؤال، ها؟ يعني السؤال لأن الإنسان هو السائل سأله عن حالة الاختيار فأجابه إلى هنا، ثم زاده على ذلك كما قلنا لو من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ثم ذكر له حالة الاضطرار، فكأنه يقول له إن هذه الأشياء التي ذكرنا لا يلبسها إذا لم يضطر، فإن اضطر إلى لبس خف إلى لبس سروال فليلبسه، لكن يقطع خفه حتى يكون، يقول فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، أسفل الكعب المذكور، هذا كعب المذكور، وبعضهم يقول الكعب هنا المراد به ما المرتفع أو العظم المرتفع في وسط القدم، ولكن الصحيح قول الجمهور هو الكعب المعروف، يعني معناه إذا كان أسفل منه قطعه أسفل منه فهذا يجوز، ويجوز بدون فدية، وبعضهم يلزمه فدية لكن لا دليل عليه. الشاهد لما نحن فيه ماذا؟ الشاهد لما نحن فيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم ثم أجابه بأكثر، زاده زاده على الاختيار، يقول وهنا وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد مطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإجابة،
أما لا ينحصر هذا كما سبق لنا أنه هو المسمى في البديع أو في علم البلاغة في الأصول الحكيم، لأن السائل سأل عما يلبس، أما يلبسه محرم يعني، فأجيب بما لا يلبس غيره يعني. إذ الأصل إباحة لا يسأل عنه أنه كثير، ولو عدد له ما يلبس لطالبه، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم. وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل لبسه، لأنه لا يجب له لباس مخصوص، بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا. ولذلك حول الجواب إلى ما لا يلبسه لأنه أصغر ولأنه أخير. وهنا كما يقول ختم البخاري رحمه الله تعالى باب قال نور الشهر، ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر ما سأله، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة. وأشار قبل ذلك بقليل مترجمة بترجمة من ترك بعض من ترك بعض الاختيار مخافة أن يبصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع الكتاب رحمه الله تعالى. وأيضا هنا كما سبق لنا كما أشار إليه صاحب الفتح في الأول حينما ختم البخاري رحمه الله تعالى، فكان ذلك آخر شأنه رقل، فكان ذلك آخر شأنه رقل. باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي في آخره البخاري إذا تتبعت من أول كتاب إلى آخره عنده ما يسمى براعات الاختتام، أو يسمونه براعات المقطع. براعات الاستهلال ما يذكره المتكلم أو الشاعر في أول كلامه مما يدل على مقصوده، هذا يسمى براعات المطلع أو براعات المطلع أو براعات الاستهلال. وأما براعات الاختتام ويسمى براعات المقطع، أن يأتي الشاعر أو الناثر ما يعني في آخر كلامه بما يدل على نهاية مقصوده، على إنهاء مقصوده. مثلا هناك قال في آخر كتاب بدء الوحي فكان ذلك آخر شأنه رقل وانتهى الكتاب. فلما جاء في كتاب الإيمان قال في آخره ثم استغفر ونزل، يعني هذا نهاية الكتاب، ثم استغفر ونزل انتهى، وخطب جرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم مات من غرة الشعبة إلى آخر الحديث. فلما جاء في كتاب العلم انتهى وقال وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، وانقطع الكتاب هنا. وسيأتي في كتاب الوضوء في آخر الكتاب حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول واجعلهما آخر ما تتكلم، وانتهى الكتاب. وهكذا إلى آخر الكتاب، ويعني يختم كتابه بما يدل على براعة الاختتام أو براعة المقطع. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء. كتاب الوضوء أي هذا باب ما جاء في بيان كتاب الوضوء. يقول المراد بالوضوء هنا الذي بوب له ما المقصود منه ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته، هذا هو كالخلاء والاستنجاء إلى آخره. والوضوء بالضم هو الفعل، الوضوء بالضم هو الفعل، كل ما جاء على هذا الوزن المفتوح للشيء يعني والمضموم للفعل الحدث. الوضوء والوضوء والوقود والوقود والصعود والصعود والوجور والوجور، وهكذا يأتي يعني كل ما كان مفتوحا يكون للشيء، وكل ما كان مضموما فيكون للفعل. لكن هذا هو الغالب، وبعض أهل اللغة يطلق أحدهما على الآخر الوضوء والوضوء كلاهما للفعل وللحدث، وكذلك غيره. وبالفتح الماء الذي توضأ به على مشهور فيهما، وحكي في كل منهما الأمران، وحكي في كل منهما الوضوء والوضوء في الفعل وكذلك في الماء أيضا أو فيما يتوضأ. وهو مشتق من الوضاءة وسمي بذلك، لماذا؟ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، فيصير وضيئا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بالوضوء. وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافقكم ونسوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلى أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم إسراف فيه وأن يجاوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو ما جاء في الوضوء أي من الأحاديث أي من النصوص التي تدل على مشروعية الوضوء وأحكام ومقدمات إلى آخره. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق إلى آخره. إذا قمتم الجمهور يفسرونه بإذا أردتم القيامة، لأن الموجب هو الحاجة الوضوء إرادة القيام، وأنتم محدثون بدليل أدلة النصوص الأخرى التي تدل على أن الوضوء لا يجب إلا بالحاجة إذا عند إرادة القيام إلى الصلاة. إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. قال أبو عبد الله: بين النبي صلى الله عليه وسلم
صاحبه
يا شباب صاحب الكامل رقم اللوحة لام لام مين 672 كامل.
قال: إن فرض الوضوء مرة مرة لأن صلى اكتفى به فدل على أنه الفرض وزيادة ليس فرضا، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ثلاثة ولم يزيد على ثلاثة، هذا نهايته. بل جاء الوعيد على من زاد على ذلك. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا هو الوضوء. فمن زاد على هذا بل ذم على من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: ومن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. إذن دل على أن الزيادة على الثلاث لا يجوز. وبعض الفقهاء يرى أن من شك أو عنده وسوسة حتى تطمئن النفس، وهذا مجارات أو طاعة للشيطان والوسوسة، لا يجوز مثل هذا. يعني إذا كنت تتشكك كما قال بعضهم، قال له: أنا أغسل سبع مرات ثم أتشكك، يعني هل وصل هل تطهرت أم لا؟ فقال: أنت ما يجب عليك الوضوء. قال: لماذا؟ قال: لأن لا تجب عليك الصلاة. قال: لماذا؟ لك مجنون. قال: مجنون لا تجب عليك الصلاة، سبع مرات تغسل ثم تشك، أنت مجنون. هذا هو الجنون. لا ينبغي لشخص أن يطيع إيه؟ لعن الرجل هذا هو الذي ينتظر. طيب فقلنا إيه؟ فقول من قال من استحسن أو استحب من الفقهاء لقصورهم ماذا؟ يعني يقولون إنه إذا زاد للوسوسة لا بأس، يعني اعترف منه، لا، بل ينبغي له أن يقف على المحدود. يغسل ثلاثا، المشكلة إن بعض الناس يغسل ثلاثا وليس ثلاث، بل بعضهم ولا واحد، يعني يجعل الماء كذا هكذا هكذا ثم بعض ما وصل إليه، يقول توضأت ثلاثا، هذا المشكل. أما أن من غسل يده مرة ثم استوعب، يعني استوعب فأدار على ذراعي، هكذا السنة، ثم زاد اثنين ثلاثة وبعد ذلك تشكك، هذا مجنون ينام في المستشفى ولا فائدة له في زيادة على هذا. فيعني فاستثنان بعض الفقهاء هذا يعتبر من القصور ولا ينبغي الاعتماد على مقياس. وكره أهل العلم الإسراف فيه. وما هو الإسراف؟ الإسراف في الكيفية والكمية، بحيث إن الإنسان يأخذ لا يكون أخذه للماء لا يكون سرفا زائد على الحاجة، ولا يكون تقصيرا أيضا بحيث لا يعتبر الغسل مسحا، لأن بعض الناس يقصر إلى حد، لأن حد الغسل فرق العلماء بين المسح والفرق إليه والغسل. لماذا؟ قالوا: التقاطر، فإذا تقاطر فقد حصل الغسل، فإن لم يتقاطر فهو مسح لا يجوز. إذن فمن زاد على ذلك أكثر من ذلك إسراف يعتبر إسرافا. وكذلك مجاوزة الثلاث لا يسبغي. وكره أهل العلم. ولماذا قال البخاري وكره أهل العلم ولم يرد بذلك حديثا؟ لأنه لا يثبت حديث مرفوع بهذا المعنى. وإن كانت الأدلة، قلنا سبق لنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم، هذا بمعناه. لكن يعني هل في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت في نهر جار. هذا مرفوعا لا يصح، ضعيف. لكن أجمع الفقهاء أو العلماء كرهوا الإسراف. إذن العمدة بالأدلة، مجموع الأدلة أنه لا يجوز أن يتعدى الإنسان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري رحمه الله تعالى هنا: وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني مجمع عليه هذا، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كره، والكراهة كما قلنا في عرف السلف غالبا تطلب على الحرام إلا بدليل. إذا أطلقوا الكراهة، وهذا هو الذي أوقع المغلطة في بعض الناس، فتوهموا أنه إذا قيل له هذا مكروه، ربما بعضهم يقول أنا أحبه، مكروه يقول أنا أحبه، طيب ماذا تقول له؟ وربما يقول هذا مكروه، عارف ما في شيء، المكروه معناه ليس حراما. هذه مغالطة. المكروه في عرف الشرع في الكتاب والسنة وكذلك في عرف السلف إنما يطلق على الحرام إلا إذا وجد قرينة تصرفه، نعم. أما غير ذلك إذا أطلقوا الكراهة مثل هذا مثلا يعنون بذلك التحريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر منهيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره، فقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا معنى ذلك الإشراك بالله معلش مكروه، هذا مكروه هو حرام، يعني وعقوق الوالدين مكروه، يعني معلش إن كنت إن أحسنت إلى ما طيب إلا فما في حرج، مثل هذا الفهم هو الخاطئ. ولذلك كما يقول القيم رحمه الله تعالى دخل من هذا الاصطلاح الذي جاء للمتأخرين من الأصوليين والفقهاء تقسيم الأحكام الخمسة إلى الأحكام إلى الخمسة، منها كراهة ومنها حرام إلى آخره. هذا بهذا توصلوا إلى أنه إذا صدر من أئمتهم من إمامهم بلفظ الكراهة يحملونه على هذا، وهذا هو المغلطة، غلطة عظيمة، مغلطة عظيمة. الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم يقولون أكره هذا، فلما سمعوا هذا قالوا هذا مكروه. ومن هنا يقول ابن القيم رحمه الله دخل على الشافعية الغلط على الشافعية، سئل عن نكاح بنته من الزنا الإمام الشافعي فقال أكره، فقالوا مكروه للشافعي، بنته هي من الزنا مكروه، إن الآخرين حرام وعنده مكروه، فهذا غلط، غلط صريح. بل الشافعي لا يرى جواز ذلك نهائيا، سواء قلنا كراهة أو كراهة، إنما لم ينص على مثل هذا. وكذلك الإمام أحمد يشير مثل هذا، أكره، أحب، أستحب، أستحسن، هذه الأشياء، وإنما يعدلون عنها عن الصريح بالتحريم لعدم نص صريح قام لديهم في ذلك الوقت. يسألون عن شيء هم يقع في قلبهم أنه ما يجوز، ولكن النص الصريح لو سئلوا ما الآية أو النص الصريح ما وجدوه، ففي تلك الحالة يعبرون ماذا؟ يعبرون ورعا واحتياطا بأكره، فدخل الناس في هذا بأنهم يرون جوازه مع خلاف الأولى وما إلى ذلك، وهذا غلط عليهم. وإنما لم ينصوا ورعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يخشون من هذا الوعيد. فمع أنهم يعرفون أنه ممنوع، لكن النص ما حضر لديهم، أو ليس نصا إنما استنباطا، ففي مثل هذا يقول أكره. ولذلك البخاري كذلك، وكذلك الترمذي وهو الذي يكثر من ذلك، باب كراهتي، لو ما جاء في كراهية كذا، لو ما جاء في كذا، إلى آخر الكتاب. وكل الناس المتأخرون الشراح يقولون مكروه وهو حرام صريح. فمثل هذا ينبغي التنبه له. إذا وجد في كلام السلف أن إطلاق الكراهة يعنى به ماذا؟ يعنى به الحرام التحريم. ولذلك يقول في كتب الحنفية: كل مكروه، يقول في تحفة الملوك: كل مكروه في كتاب الحرام، كتاب الكراهة، فهو حرام. هكذا نص عليه، ويكره كذا، ويكره لبس الحرير، ويكره إلى آخره. وكل مكروه في كتاب الحرام يعلم في أول الكتاب فهو حرام. وإنما لم يطلق عليه لفظ التحريم لعدم النص الصريح في ذلك، إنما بعضه يكون استنباط وبعضه كذا، فلذلك يكون يكره. فينبغي التنبه لمثل هذا. ومثله كلمة ينبغي، لا ينبغي، لا ينبغي وينبغي، هذه أيضا شديدة صعبة، لا تأتي بنص كتاب الله إلا في المواضع الخطيرة، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالفقهاء يخففون عنه، يقولون إذا كان لا ينبغي معناه خلاف الأولى، وهذا غلط، بل الصواب مثل هذا للتشديد والتأكيد. قال وكره أهل العلم صلاته وأن يجاوز على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور أو طهور. وقد سبق لنا أن بحثنا أن ما كان على فعول وفعول فالضم للحدث والفتح للآلة أو للشيء، وهنا أيضا نفس الشيء، بعضهم أطلق طهور وطهور على الطهارة وعلى شيء مطهر، وكذلك أيضا على الخلاف السابق. قال رحمه الله تعالى في السند متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية المعروف بن راهوية شيخ البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني المعروف قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني بصري الأصل عن همام بن منبه بن كامل الأبناوي وأنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند من لطائفه أن فيه أنه مسلسل باليمنيين بالصنعانيين إلا باليمنيين إلا شيخ المصنف، شيخ المصنف فهو مروزي وقد دخل اليمن لأخذ عن عبد الرزاق وغيره وأبو إلى أبو رابور لا يمني. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أولا باب لا تقبل صلاة بغير طهور، هذه الترجمة أخذها من الحديث المرفوع الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما عدل عن إيرادها بسندها لأنها ليست على شرطه بل هي على شرط مسلم. فلذلك من عادة البخاري رحمه الله إذا رأى قوة بالحديث وليس مستوفيا لشروطه ماذا يفعل؟ يذكره في الترجمة ليستفاد أنه يصلح للاحتجاج به، وأما شرطه فهو شرط قوي وهذا ليس من شرطه، ولذلك أتى بحديث موصل لشروطه لشرطه وهو حديث أبي هريرة المذكور هذا لأنه معناه، لكن نبه بالترجمة على أن حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حديث صحيح أخرجه مسلم لكن ليس على شرط البخاري. قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال أبو رجل من حضرموت ما الحدث أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب. نبه بذلك على الخارج من السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص يعني ما يخرج من السبيلين كثير، قال بأخص من ذلك تنبيها بالأخص على الأغلب، ولأنهما قد يقعان الفساء والضراب في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولبس المرأة والقيء من الألفم والحجامة، فلعل أبا هريرة رضي الله عنه لا يرى النقض بشيء منها، وهو مذهب طائفة وهو مذهب الإمام البخاري مذهب. ولذلك سيأتي باب من لم يرى وضوء إلا من المخرجين، البخاري لا يرى هذه الأشياء كلها ولا تصيح لديه يضعفها ولا يرى إلا ما خرج من السبيلين فقط، هو مذهب طائفة من العلماء، والظاهر أن أبا هريرة هذا مذهبه يقول كما يقول حافظ بن حجر ولعله مذهبه، لذلك نبعه يعني فساون أو ضراط ما يخرج من السبيل، فدل على أنه لا يرى غير ذلك. ويمكن أن يكون أيضا، وقيل إن أبا هريرة تصرف الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفي بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. المهم من مثلا قلنا في مسائل التي سبق البحث عنها مسألة من واجب الصلاة طهارة البدن والثوب، فيعني عند ذل العلماء كلهم عامة. ثم لو علم الإنسان بنجاسة ثوبه في الصلاة ماذا يفعل؟ يرميه على القول الراجح ويستمر على صلاته، وإن كان بعد الصلاة لا إعادة عليه، وبعض أهل العلم يعيده، وبعض في الوقت الآخر. أما الحدث فلا خلاف فيه، أما الحدث فليس هناك أحد يخالف من أهل يعني من العلماء لأنه يغتفر. وذلك توضأ صلى الإنسان ثم في أثناء الصلاة تبين له أنه لم يتوضأ بطل الصلاة ما في خلاف، بعد الصلاة تبين له أنه غير متوضئ وجب عليه إعادة تلك الصلاة بعد الوضوء، وهكذا هذا مجمع عليه. لماذا؟ لهذا الحديث لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فإذا لم تقبل معناه هي باطلة ليس لها أثر. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المعجلون. والغر المعجلون من آثار الوضوء. قال: باب فضل الوضوء والغر المعجلون من آثار الوضوء. لم يذكر فضل الوضوء إلا ما يدل على غر المعجلين، هذا هو يعني، لأنه إذا كانت الأمة تدعى يوم القيامة غر معجلين فهذا من فضل الوضوء، استدل بهذا على هذا، وإلا فالحديث ليس مما أورده هنا شيء يدل على فضل الوضوء صريحا. وقد أورد مسلم وغيره الأحاديث التي تدل على فضل الوضوء، إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت منه إلى آخر الحديث، هذا ليس على شرطه، ولذلك أعرض عنه وأتى بما يدل بالترجمة على أن هناك آثار أو أحاديث تدل على فضل الوضوء، ومعنى ذلك أنها ليست على شرطه. لكن فما كان الأمر فضل الوضوء يحصل بحديث الذي أورده، لأنه إذا كانت تدعى الأمة الإسلامية يوم القيامة من وتعرف بآثار من التحجيل من الغرة والتحجيل، هذا فضل الوضوء. قال: والغر المحجلون، والغر المحجلون من آثار الوضوء، هذا مرفوع وفي بعض النسخ والغر المحجلين من آثار الوضوء، وباب الغر المحجلين من آثار الوضوء. وأما الرفع والغر المحجلون من آثار الوضوء فمبتدأ خبره مقدر، وهو لهم فضلون، أو لهم والغر المحجلون الخبر من آثار الوضوء الجار والمجرور، هكذا قدروه. قال: والغر المحجلون. الغرة أصله أصل غرة لمعة بيضاء تكون في وجه في جبهة الفرس، هذا هو أصل استعماله، ثم استعمل في الجمال والشهرة وطيب الذكر استعمل ذلك، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المحجلون اسم مفعول من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس. هذا يستحسن عند الناس أن الفرس إذا كان محجلا، وذلك أن تكون ثلاث قوائمه بياض، فيها بياض والرابع ليس فيه، هذا يستحسن اختار عنده، فلذلك شبه المتوضئون بهذا. وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور. وبعضهم استدل بهذا الحديث أو بما ورد من هذا النص على أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، والصحيح لا، إنما الخصوصية الغرة والتحجيل، وأما الوضوء فلا. فقد ثبت في الصحيح أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما طلب منه ذلك الجبار إياها وذهبت عنده وأراد منها أن ينال أن يصيب منها توضأت، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يقي أن يحفظها من شره فقنط إلى آخر القصة، فدل على أن الوضوء كان في عهد في ملة إبراهيم وغيره. وكذلك أيضا جريج الذي كان امتحن أو ابتلي بتلك المميتة الزانية، كانت أمه دعته فقالت لما دعته كان يصلي اللهم صلاتي أمي، ثم دعته قال اللهم صلاتي أمي إلى آخره، فقالت له لا تموت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميتات الزانية. فهناك امرأة زانية جاءت ومكنت راعيا كان حوله فحملت منه، ثم لما قيل لها من أين هذا قال من جري دعوة أمي، فأنزلوه وهدموا صومعته وضربوه بالفأس إلى آخره. وقال ماذا تريدون؟ قال أنت الزاني تشبه من الناس كذا وكذا وتغش الناس وتغر الناس وتزني بالمرأة. قال أين هو؟ قال هذا هو الذي لك وهذه المرأة تقول هو لك. فقال دعوني أتوضأ. فتوضأ وصل وقال يا بابوس هذا اسمي الصغير من أبوك؟ قال أبي الراعي. هذا صبي تكلم في المهدي له، هذا في صحيح البخاري. فهذا الوضوء معنى ذلك أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة، إنما الميزات التي امتازت بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل ليست لغيرهم، فهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن مجمر انه قال رأيت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا يحيى بن بكير تقدم لنا تقريبا انه في الليل في السند الثالث في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي اورده له هو الثالث يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله ابن بكير منصوب الى جدي، وهو احفظ من روى الحديث عن البيت بن سعد، وانما اتكلم فيه في مالك. قال ماذا؟ قال حدثنا الليث بن سعد امام اهل مصر عن خالد بن يزيد قال ماذا؟ خالد بن يزيد الاسكندراني احد فقهاء الثقات، وروايته عن سعيد بن ابي هلال من باب روايه الاقارب قرينه هو عن خان سعيد بن ابي هلال المصري ايضا عن نعيم بن عبد الله المجمر لانه كان ابوه يبخر المسجد النبوي لامر عمر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقل ذلك الى ولده فكلاهما يقال له المجمر او المجمر. قال رقيت مع ابي هريره اي صعدت مع ابي هريره رقيت بكسر الفاء رقي يرقى كفنيه يفنع، يعني الناس يقول رقيت، لا هذا الا على لغه طي او بني عامر الذين يغلبون الكسر وكل ما جاء من باب فعيله كرضية وفنيه وبقيه هذه كلها يجعلون فتحه بقى رضا فنع، فعلى هذه اللغه يمكن. اما على اللغه الفصحى فلا رقيت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضا، فهذا دليل على جواز الوضوء على ظهر المسجد. قال فقال اني سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء من هنا اخذ الذي ذكرناه ان الوضوء من خصوصيات هذه الامه لقوله في الحديث من اثار الوضوء، لا قلنا انما يدعون يوم القيامة غرا على كونهم غرا جمع أغر محجلين غرا عن بياض أي نور في وجوههم وكذلك نور في أيديهم وأرجلهم، هذا هو الخصوصية ليست لغيرهم، سيما ليست لغيركم النبي صلى الله عليه وسلم، سيما ليست لغيركم، هذه السيما خاصة بالأمة المحمدية. وأما الوضوء فلا، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا بعضهم ادعى بأنه مدرج من كلام أبي هريرة والظاهر أنه مرفوع ويعني لا يضر ذلك، وقد ثبت في حديث آخر أيضا ولا يستبعد أن يكون مرفوعا. ثم إن يقول في صاحب الفتي ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم لا أدري قول من استطاع إلى آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحمد في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم. المهم أنه لا يضر ذلك. واختلف العلماء في قدر المستحب من التطهير في التحجيل، فقيل إلى المنكب والركبة، بعضهم فسره بهذا. ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية ورأي، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن، وقيل المستحب زيارة الأنس عضد والساب، وقيل لا فوق ذلك، وقالوا ابن بطال وطائفة من المالكية لا تستحب الزيارة على الكعب والمرفق. اللهم استعان. بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم. وكلامه معترض بوجه، ورواية مسلم صريحة بالاستحباب فلا تعارض بالاحتمال، فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح عن استحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء هذا هكذا فسروه، فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وماذا. وفي الحديث معنا ما ترجم لهم فضل الوضوء لأن الفضل الحاصل بالغرة والتهجين من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب؟ وقد ورد فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره، وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه الله عنه. والحاصل أن غرة والتهجين الصواب الزيادة، لكن الزيادة ابن عمر وأبو هريرة صح عنهما أنه إلى المنكب وإلى الركبة، فالمهم وبعضهم قال إلى نصف الساعد وإلى نصف الساعد، وهذه الخلافات اللي ما تذكر. إنما المالكية الذين قصروه قالوا معنى هذا الحديث إطالة الغرة المداومة على الوضوء دائما وليس المراد، قالوا أما الزيادة على الكعبين وكذا على المرفقين هذا ظلم يدخل في حديثه فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وهذا يعني مخالف للنص الصريح، فإذا لا نعتمد على في هذا القول بل نقول إن الإطالة الغرة والتعجيل من مستحبات الوضوء. قال رحمه الله تعالى أيضا باب لا يتوضأ لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ، هذه مسألة مهمة، وهو أن بعض الناس عنده وسوسة يكثر عليه الوسوسة، فما المخرج من ذلك؟ التمسك باليقين حتى يستيقن، يعني معناه أنه لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. ما دام أنت تتوضأ تدخلت الحمام وتوضأت وتتذكر ذلك، ثم بعد أن دخلت المسجد ودخلت في الصلاة جاءك الشيطان ولبس عليك على حاسية الشيخ إلى آخره، فلا تخرج إلا بيقين، وذلك أن تجد علامة مطمئنة تطمئن نفسك إليها بأن تجد ريحا أو يعني ما إلى ذلك ما يدلك على اليقين. لماذا؟ لأن هذه قاعدة مهمة من القواعد الخمس التي اختصر بعض المحققين المسائل الفرعية كلها إلى خمس قواعد، وهي قد حرر المسائل الفقهية بعض المدققين في الروية، أي في مسائل تكون حاوية لكل فروع لكل أنواع الفروع طاوية بشك اليقين لا يزال، هذه واحدة، وإن كل ضرر مزال هذه الثانية، وبالمشاهد يجلب التيسير ثالثة، وإنه للعادة المصير الرابعة، ثم كذا الأمور بالمقاصد ترى هذه الخامسة. وبعضهم رآه أمرين فقط جلب المصالح ودفع ما فسد، وذا هو الأخطر والأولى، فعم في لجة النصوص تلقى ما تأم، يعني بعضهم جعلها خمسة وهذا أحدها، وبعضهم قال أخطر من ذلك وأولى أمران فقط، كل المسائل الفرعية الفقه كله فقه الإسلام ينحصر في أمرين فقط، جلب المصالح ودفع المفاسد هذا أولى. إذا خدت في نصوصي في لجة نصوص عن الكتاب والسنة لا تخرج عن هذا، إما يكون لجلب المنافع وإما يكون لدفع المضار، فمن هنا كل ما له وسيلة كل ما كان وسيلة إلى المصالح هو مطلوب، وكل ما كان وسيلة إلى المفاسد فهو محظور أو ممنوع، وهكذا بهذا اختصر بعض أهل هذا في الصحبة المرضية. سيجينا إن شاء الله قبيل باب الاجتهاد. قال باب لا يتوضأ من الشرك حتى يستيقظ. وفي السنة المتصلة قال حدثنا علي بن قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل، أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أولا السند حدثنا علي هو ابن المدين شيخ المصنف الإمام المعروف، قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم اذا جاء سفيان وبعده الزهري فهو ابن عيينة، لان الثورية مع لبقية الزهرية. وقال انه حدث منه حديثين بواسطة. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي الامام المعروف هذا المقال السبع مسيب، وهذه قلنا نبهناكم قولوا مسيب. وعن عباد بن تميم هذا معطوف، بعض النسخ يعجب هذا الواو عاطف هذا وهذا لا خطأ، والصواب وعن عباد بن تميم هو معطوف على قوله عن سعيد. الزهري يروي عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، وثم كلاهما عن عمه، وهذا هو احتمال. ويحتمل ان تكون رواية سعيد عن غير عباد عم عباد. قال وعن عباد بن تميم هو معطوف على قوله عن سعيد المسيب، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا. ومن الغريب رواية كريمة هي التي رواية ابي ذر الهروي، هي التي اعتمد عليها صاحب الفتح، فتح الباري هذا يمشي على رواية ابي ذر الهروي. وكريمة بنت احمد المروزية هذه ايضا يعني من الرواة الذين لهم نسخة صحيح البخاري، فرواية البخاري. ولذلك كل المتون التي تركب مع فتح الباري هي مخالفة له، لأنه تأتي رواية غيرها. فإذا دخلت في الشرح يقول قوله كذا وليس هناك في المتن فوق، لأنهم ركبوا عليه مثلا لم يشرح فيه، وهو يأتي به بالشرح ينبه عليه، لكن أساسا هو معتمد على رواية أبي ذر. ويقال أن النسخة الأخيرة بعضهم ركبنا، والله أعلم بصحة ذلك. المهم أنهم بعضهم ادعى بأنه وجد رواية أبي ذر هذه وجعلها مع فتح الباري، والله أعلم. قال ماذا؟ وعن عباد بن تميم عن عم عباد وعبد الله بن زيد. ثم هنا صاحب الفتح يقول عن عمه يحتمل ان يكون يرجع الى الاثنين، الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم كلاهما عن عمه اي عم عباد. يعني سعيد رواه عن عبد الله بن زيد، ويحتمل ان يكون هذا عن عمه قاصر على الثاني فقط. وعن عباد بن تميم الزهري عن عباد بن تميم عن عمه اي عن عم عباد، بدليل انه جاءت رواية سعيد في رواية احمد وغيره عن طريق ابي سعيد الخدري. فيقول صاحب الفتح احتمال ان يكون كذلك، والمهم انه يعني الظاهر هو الاول. وهو يقول هنا ثم ان شيخ سعيد في يحتمل ان يكون عم عباد، كانه قال كلاهما عن عمه اي عم الثاني وعباد والثاني. ويحتمل ان يكون محبوبا من مراسل بن مسيب، وعلى الاول جرى صاحب الاطراف يعني جعله من الاثنين. ويؤيد الثانيه روايه معمر بهذا الحديث عن الزهري عن ابن مسيب عن ابي سعيد الخدري اخرجه ابن ماجه ورواه ثقات، لكن سئل احمد عنه فقال انه منكر. اذا الامام احمد رد الروايه، فاذا نرجع الى ذلك نقول ايش؟ عن عمه يعني كلاهما عن عمه، هذا هو الاولى. كلاهما اي سعيد المسيب وعباد بن تميم عن عم عباد، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم عمه. قال ماذا؟ انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل شكا الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت روايات تدل على انه الشاكي. شكا هو الشاكي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. اذا عبد الله بن زيد هو الشاكي، ويحتمل ان يكون غيره وقد حضر السؤال. ولذلك روي انه شكي في رواية صحيح البخاري انه شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير اليه في الصلاة، انه يجيب شيئا في الصلاة شكي. وعلى هذا فالشاكي هو عبد الله بن زيد. واما شكى الرجل الذي يخير اليه، من هو الرجل؟ هو عبد الله بن زيد، ويحتمل ان يكون غيره، انه يجد الشيء في الصلاة، يعني يأتي الشيطان فيلبس عليه ويصمت له انه احدث، يقول له كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، اي لا يطاوع الشيطان في هذا، لا ينفتل او طال شك من الراوي، او اذا كان الشك من الراوي لابد ان يكون بعدها لفظة طال، وان لم تكتب، احيانا تكتب وكثيرا ما تكتب، فلا بد من قراءتها. فنقول او قال لا ينصرف لا نافية، ويكون الفعل مرفوعا، والنفي هنا معناه النهي. أيحتمل أن تكون ناهية؟ فيقول لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا على التيقظ، يعني حتى يحصل لديه يقين أنه أحدث. فلو قيل له حلف لحلف عليه أو لحلف على ضده، هذا هو اليقين. لو قدرت أنك لو سألك سؤال قلت أحلف على هذا، تحلف، إذا هذا هو اليقين. وأما تقول لا لا ما أحلف على هذا، هذا من وسوسات الشيطان، خذه لا تلتفت إليه حتى تجد تسمع صوتا حتى تجد. والمعنى من ذلك التيقن. لماذا؟ لأنه ربما يكون الشخص أصم لا يسمع شيئا، حتى الدرطة ما يسمع، أو يكون يعني لا شم له، ولو خرج كثير من الريح ما يشمه، ولا يعني ذلك. بل المقصود من ذلك ما هو اليقين، حتى تتيقن أنك أحدثت. وقدر العلماء بذلك قالوا حتى يحلف عليه، لو حلف لحلف عليه، فهذا يكون إيه؟ هذا يكون لأنه اليقين. فماذا؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ما تعود بيننا وبين عزكم طاعتك ما تبلغ لنا بجنتك وعن اليقين ما تعود بيننا مصائب الدنيا مسكنا مكنا بأسمائنا وصارنا بوتنا وعيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا أشهدنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا. اللهم صل على سيدنا محمد.